بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من مبحث التيمم، ننتقل الآن إلى البدل الثاني عن أحد أركان الوضوء، وهو المسح على الخفين. التيمم هو طهارة كاملة بدل عن الغسل وبدل عن الوضوء، أما المسح على الخفين فهو طهارة جزئية بدل عن غسل القدمين في الوضوء دون الغسل. نعم.
باب المسح على الخفين.
نعم.
إنما أعقب المسح على الخفين التيمم، لأن كل واحد منهما طهارة مسح.
التيمم تمسح فيه الأعضاء، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وفي المسح على الخفين أيضا يمسح فيه الخف. نعم.
أو لأنهما بدلان عن الغسل، أو من حيث إنهما عن الغسل، أو من حيث إنهما رخصة مؤقتة إلى غاية.
نعم. فالتيمم رخصة مؤقتة ببقاء العذر، والمسح على الخفين رخصة مؤقتة 24 ساعة للمقيم و 72 ساعة للمسافر. نعم.
وقدم التيمم لثبوته بالكتاب.
نعم.
والمسح على الخفين والمسح على الخفين ثبت بالسنة على الصحيح قولا وفعلا.
على الصحيح يعني ليس بالكتاب كما قال البعض، إنه ثبت بقراءة الجر في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذه قراءة سبعية. نعم.
والمسح لغة إمرار اليد على الشيء، واصطلاحا هنا عبارة عن رخصة مقدرة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. والخف في الشرع اسم للمتخذ من الجلد. وما
طبعا هذا هو الأصل، يعني أن يكون الخف من جلد. نعم.
وما ألحق به الساتر للكعبين، وسمي خفا من الخفة، لأن الحكم خف به من الغسل إلى المسح، ويحتاج إلى بيان سببه وشرطه وحكمه وركنه وصفته وكيفيته وبيان مدته وما ينقضه. فسببه لبس الخف، وشرطه كون الخف ساترا محل الفرض،
وهو القدم يعني إلى الكعبين، فلا بد أن يكون الخف ساترا القدم كلها إلى الكعبين. نعم.
وحكمه حل الصلاة به ونحوها.
بعد المسح على الخف يحق لك أن تصلي، لأن الخف إذا مسحت عليك أنك غسلت على القدمين. نعم.
وركنه مسح القدر المفروض في محله، وصفته أنه سنة شرعت ترخصا، لأن العزيمة ما كان أصليا غير مبني على أعذار العباد، والرخصة ما بني على أعذار العباد، وهو الأصح في تعريفهما.
لذلك الآن المسح على الخفين ليس يعني برخصة من حيث يعني المفهوم الأصولي، لأنه لا يشترط فيه العذر، يجوز لعذر ولغير عذر. يعني إنسان الآن لا في برد ولا في مرض ولا في شيء، أراد أن يمسح على الخفين، ما الحكم؟ جاز. نعم. ذلك هذا يسمى رخصة إسقاط، يعني رخصة مجازية. نعم.
وكيفيته ابتداء المسح بأصابع اليدين من رؤوس أصابع الرجل.
يضع أصابع القدمين على أصابع الرجل يعني فوق الخف، ويرجع بهما إلى الساق خطوطا بالأصابع. نعم.
ومدته يوم وليلة للمقيم،
نعم.
وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
ويبدأ التوقيت من الحدث الذي يحصل بعد اللبس للخوف. يبدأ التوقيت متى؟ بالحدث الذي يعقب لبس الخفين. نعم.
وناقضه ناقض الأصل ونزع خف
ناقض الأصل يعني الوضوء. كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين، ويزاد عليه نزع الخف. إذا نزع الإنسان الخف فمتنتين ولو واحدة فقط، نعم، هنا يجب عليه أن ينزع الثانية ويغسل القدمين. نعم.
ونزع خف ومضي المدة.
إذا مضت المدة من 24 ساعة للمقيم أو 72 ساعة للمسافر، هنا ينتهي حكم المسح ويجب عليه نزع الخفين وغسل القدمين. نعم.
وستأتيك مبسوطة إن شاء الله تعالى. صح أي جاز المسح على الخفين. الصحة في العبادات كونها توجب تفريغ الذمة.
فالإنسان إذا صحت صلاته يعني برئت ذمته وليس عليه قضاؤها. نعم.
فالمعتبر في مفهومها ابتداء إنما هو المقصود الدنيوي وهو تفريغ الذمة، وإن كان يلزمها الثواب.
الثواب عند الله عز وجل بفضله وكرمه. نعم.
وهو المقصود الأخروي، والوجوب في العبادات كون الفعل، بحيث لو أتى به يثاب ولو تركه يعاقب. فالمعتبر في مفهومه اعتبارا ابتدائيا هو المقصود الأخروي.
أما الصحة لها مفهوم دنيوي ومفهوم أخروي، أما وجوب الفعل يلاحظ فيه الحكم الأخروي فقط. نعم.
وإن تبعه المقصود الدنيوي وهو تفريغ الذمة.
نعم.
في الحدث الأصغر لما ورد فيه من الأخبار المستفيضة، حتى روي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: ما قلت بالمسح حتى وردت فيه آثار أضوى من الشمس. حتى قال رحمه الله: من أنكر المسح على الخفين يخاف عليه الكفر. انتهى. وإذا اعتقد جوازه ولكنه يأتي بالعزيمة كان أولى.
يعني هو يعلم أن المسح جائز وهو رخصة معتبرة، ومع ذلك مسح على يعني غسل القدمين ولم يمسح الخفين أخذا بالعزيمة، كان مأجورا. نعم.
لأنه أشق فيثاب، ولا يصح المسح على الخف للجنب والنفساء إذا طهرت.
لأنه هذا حدث أكبر، والمسح على الخفين يجزئ في الحدث الأصغر فقط. نعم.
لأن النفاس لا حد لأقله، فيوجد بعد لبس الخف على طهر ثم ينقضي قبل انتهاء مدة لبس الخف. ويتصور في الحائض على قول أبي يوسف بأن أقل الحيض يومان وليلتان وأكثر الثالث، لحديث صفوان بأن أقل الحيض يومان وليلتان وأكثر الثالث، لحديث صفوان بن عسال بالمهملتين.
شو بقى هنا أنا الحديث هذا ترجع لأول البحث، سؤال أن من حيض أصغر لا لجنب ولا حائض.
نعم.
الشاهد الدليل ما هو؟ نعم،
أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن، إلا من جنابة لا من غائط أو بول أو نوم. ولأن الرخصة للحرج فيما يتكرر، ولا حرج في الجنابة ونحوها لعدم التكرار، والتحقيق أنه لا يحتاج لتصوير منع المسح على الخف في الجنابة ونحوها، لأن المقام مقام النفي، وصوره في الكافي تقريبا للمتعلم بأنه توضأ ولبس جوربين مجلدين ثم أجنب، ليس له أن يشدهما ويغسل سائر جسده مضطجعا.
عشان إيش؟ عشان ما يدخل ماء القدمين. هذا لا يلزمه. ليه؟ لأنه يلزمه نزع الخف، لأنه هذا صافي عنه حدث أكبر.
يعني أو ماد رجليه على شيء مرتفع ويمسح عليه. انتهى. للرجال والنساء سفرا وحضرا لحاجة ولغيرها لإطلاق النصوص، ولأن الخطاب الوارد لأحدهما يكون واردا في حق الآخر ما لم ينص على التخصيص.
يعني الآن كل حكم ثبت للرجال يثبت للنساء، إلا إذا ورد أن هذا الحكم مختص بالرجال دون النساء. يا أيها الذين آمنوا، خلاص من دخل فيه الرجال والنساء. نعم.
ولو كانا أي الخفين متخذين من شيء ثخين غير الجلد كلبد وجوخ وكرباس ثخين يستمسك على الساق من غير شد ولا يشف الماء بالمسح وجواز المسح عليه هو المفتى به، وهو قولهما.
يعني إذا كان شيء ليس من جلد وإنما مثلا مثل شيء ثخين، بحيث لو إنسان بل يده ووضعها على الخف لا يصل الماء إلى القدم لثخالة هذا القماش، ما الحكم هنا؟ قال يجوز، ويكون هذا من باب الخف إخوان الثخين فيجزئ وإن لم يكن من جلد. نعم.
وإليه رجع الإمام رحمه الله لأنه في معنى الخف المتخذ من الجلد.
نعم.
سواء كان له ما نعل من جلد ويقال له جورب منعل،
له نعل من أسفل من جلد. نعم.
وهو الذي وضع على أسفله جلدة كالنعل للقدم، ويقال أنعل الخف ونعله، جعل له نعلا. وإذا جعل أعلاه وأسفله
بتشديد نعله نعله،
ويقال أنعل الخف ونعله جعل له نعلا. وإذا جعل أعلاه وأسفله يقال له مجلدا.
إذا كان صار الجلد من فوق من تحت ماذا يقال له؟ هذا مجلد. نعم.
أولى أي أو لم يكن فيهما جلد أصلا على المفتى به كما ذكرنا،
وهذا قول الصاحبين، وإليه رجع الإمام في آخر حياته. نعم.
ويشترط لجواز المسح على الخفين سبعة شرائط. الأول منها لبسهما بعد غسل الرجلين ولو حكما، كما لو مسح على جبائر برجليه أو بأحدهما.
فنقول المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها، فلو أنها بجل مثلا فيها جبيرة مسحت عليها ولبست الخف فوق الجبيرة، هما الحكم، جاز لبس الخف. ليه؟ قال وذلك لأنه لبسته، لأن لبست الخف بعد غسل القدمين حكما. كيف حكما؟ يعني بالمسح على الجبيرة. نعم. إذا لبس الآن خف في رجل وبالتالي في جبيرة يصير جامعا بين المسح والغسل، لأن المسح على الجبيرة كالغسل لما تحتها فلا يجوز. نعم. أما عم نحكي الآن إحنا إنه في عنا جبيرة لكن هو لبس الخف في الرجلتين. نعم.
كما لو مسح على جبائر برجليه أو بأحدهما.
نعم.
وغسل الأخرى ثم لبس خفيه.
يعني في جبيرة بإحدى الرجلين وغسل الرجل الثاني ثم لبس الخف في التنتين، هذا جائز. أما أن يمسح على الخف في إحدى القدمين ويمسح الجبيرة في الثاني هذا لا يجوز. نعم.
فإنه يمسح على خفيه ما دام العذر موجودا في المدة، لأن مسح الجبيرة كالغسل، ولو كان اللبس قبل كمال الوضوء.
ولو كان اللبس قبل كمال الوضوء، لأن كمال الوضوء يشترط متى؟ عند الحدث لا عند اللبس. يعني لو إنسان الآن غسل قدميه ولبس الخفين ثم أتم الطهارة بعد اللبس قبل الحدث، بعد اللبس قبل الحدث، ما الحكم؟ جاز، لأن كمال الطهارة شرط متى؟ عند الحدث لا عند اللبس. نعم.
إذا أتمه أي الوضوء قبل حصول ناقض للوضوء، لأن الخف مانع سراية الحدث بالقدم لا رافع.
يعني الخف لا يرفع الحدث الذي كان موجودا قبل اللبس، وإنما الخف يمنع سراية الحدث إلى القدم بعد اللبس، الحدث الذي حصل بعد اللبس، لذلك يشترط كمال الطهارة عند الحدث.
فإذا تمت الطهارة قبل حصول ناقض ارتفع الحدث عن أعضاء الوضوء بمجموع الغسلين، الأول الذي قبل لبس الخف والثاني بعد لبسه، فكان الخف مانعا لا رافعا. والترتيب في الوضوء ليس شرطا عندنا كما تقدم،
له أن يغسل قدميه ثم يتم باقي أعضاء الوضوء. نعم.
فيصح المسح عليه إذا أحدث بعده، واحترزنا باشتراط إتمام الوضوء عن وضوء غير مسبغ، فإنه إذا أحدث قبل الاستيعاب لا يجوز له المسح على الخف أصلا،
لأن الحدث ما زال، الحدث ما زال، الحدث متى يزول؟ عند تمام الوضوء. فإذا كان وضوء غير تام ناقص نقول هذا الحدث لم يزل. نعم.
وأما أصحاب الأعذار إذا توضأوا مع العذر،
مثل إنسان مع سرس بول مثل أو امرأة مستحاضة أو ما شابه ذلك، هؤلاء إن توضأوا متى؟ نعم. إذا توضأوا
مع العذر،
يعني مع وجود العذر، البول عم يشيل، هو ماذا فعل؟ توضأ ومسح على الخفين. نعم.
أو وجد بعد تمام الوضوء قبل الخف،
وجد العذر بعد إيش؟ بعد الوضوء. هم الحكم هنا أخواننا، قال هذا الخف لا يرفع الحدث الذي كان موجودا قبل لبس الخفين. نعم.
فإنهم يمسحون ما دام الوقت باقيا.
نعم. أخواننا أن المعذور لا يظهر حكم النقض إلا بنهاية الوقت، المعذور ينتقد وضوءه متى؟ بخروج الوقت، وليس الخروج هو الناقض، وإنما الناقض هو الحدث الذي كان سابقا، لكن هذا الحدث ظهر أثره وهو النقض متى؟ عند خروج الوقت. نعم. بيمسح فقط ضمن الوقت. نعم.
والمتيمم إذا لبس خفيه ثم وجد الماء لا يمسح لعدم كمال طهارة المعذورين.
نعم.
لأن وضوء المعذور
لا يمسح. خلصنا.
لا يمسح.
تمام. مين لا يمسح؟ المتيمم يعني. بعد ما إجى الماء لا يمسح بعد مجيء الماء. ليه؟ لأنه رجع الحدث الذي كان قبل المسح على الخفين. طيب. هلا بقى التعليل الآن شو بنقول؟
لعدم كمال طهارة المعذورين،
فيراجع على وين؟ لأحكام المعذورين. نعم.
لأن وضوء المعذور يبطل بخروج الوقت لظهور الحدث السابق،
لظهور الحدث الذي كان سابقا. نعم.
ووضوء المتيمم وإن كان طهارة كاملة يبطل لظهور الحدث السابق أيضا بوجود الماء.
نعم.
فلو جاز لهم المسح بعد ذلك لكان الخف رافعا للحدث لا مانعا.
نعم.
وأما إذا توضأ المعذور ولبس قبل طرو عذره فإنه يمسح كالأصحاء إلى تمام المدة. والشرط الثاني
أول شرط أخوة ما هو؟ لبسهما على طهارة كاملة عند الحدث لا عند اللبس. طيب هلا الآن الشرط الثاني. نعم.
سترهما
يعني كون الخفين ساترين لمحل المسح وهو القدم إلى الكعبين. نعم.
أي الخفين للكعبين من الجوانب فلا يضر نظر الكعبين من أعلى خف قصير الساق.
نعم. يعني في حال إنسان نظر إلى الخف من الساق من هون ساق قصير عريض شاف قدمه من فوق ما الحكم؟ ما في إشكال. ليه؟ قال يشترط الستر منين؟ من الجوانب لا من الأعلى. نعم.
لضرورة وسعه للبس والذي لا يغطي الكعبين إذا خيط به ثخين كجوخ يصح المسح عليه.
نعم. أنا عمل له وصله هو الأصل فيه قصير دون الكعبين عمل له وصله صار فوق الكعبين بيمشي الحال.
الشرط الثالث إمكان متابعة المشي فيهما أي الخفين لأن الرخصة شرعت لأجل متابعة المشي فينعدم بانعدامها فلا يجوز المسح على خف متخذ من زجاج
لأنه لا يمكن متابعة المشي فيه
أو خشب أو حديد لما قلنا من أن الرخصة إنما شرعت لأجل متابعة المشي في الخف للضرورة ولا يمكن متابعة المشي في الخف المتخذ من هذه الأشياء بغير اعتماد على غيره. والشرط الرابع خلو كل منهما أي الخفين عن خرق قدر 3 أصابع من أصغر أصابع القدم لأنه محل المشي وقيل يعتبر بأصابع اليد فلا يمنع ما دون ذلك يعني استحسانا.
لا الرابع أخوان أنه من أصابع القدم. نعم. فلو كان في خروق تجمع في كل خف على حدة فإذا كان بلغ مجموع الخروق مقدار 3 أصابع أو 3 أصابع من الحكم لا يجوز المسح على هذا الخف. أما لو كان خروق يعني قليل جمعناها طلع أقل من 3 أصابع فلا مانع في ذلك.
هذا 3 أصابع
نعم كل خف على حدة
لأن الخفاف لا تخلو عن قليل الخرق عادة والشرع علق المسح بمسمى الخف وهو الساتر المخصوص الذي يقطع به المسافة وما كان كذلك فهو المعنى فهذا المعنى موجود فيه والاسم مطلقا يطلق عليه بخلاف الخف المشتمل على الكثير فإن هذا المعنى معدوم فيه والحرج يوجد بمنع القليل من الخروق للكثير وفي اعتبار الأصابع مضمومة أو مفرجة اختلاف المشايخ أو مفرجة اختلاف المشايخ
لأنه هلأ بعتبر 3 أصابع هيك ولا هيك مفرجة ومضمومة تفرق بالمساحة. نعم.
ومحل اعتباره بأصغر الأصابع إذا انكشف غير الأصابع
أما لو انكشف نفس الأصابع فمنعتبر الأصابع نفسها سواء كانت كبيرة أو صغيرة. نعم.
وأما إذا انكشفت الأصابع تعتبر بنفسها
هلا لو انكشف الإبهام والذي يليه هذول 2 قد 4 أصابع بيطلعوا أحيانا لكن هذول إحنا من حيث العدد كم واحد 2 إذا بالتالي نقول هذول 2 إصبع فهو 3. نعم.
فلا يمنع انكشاف الكبير مع جاره وإن بلغ قدر 3 هي أصغرها على الأصح والخرق المانع هو المنفرج الذي يرى ما تحته
أما لو كان في شق بالخوف لكن لصلابته لا ينفرد هذا لا يضر.
أو يكون منضما لكن ينفرج عند المشي أو يظهر منه القدم عند الوضع.
نعم.
وإن كان طولا يدخل فيه ثلاثة أصابع لكن لا يرى شيء من القدم ولا ينفرج عند المشي لصلابته لا يمنع المسح. ولو ظهر قدر ثلاث أنامل اختار شمس الأئمة السرخسي المنع، واختار شمس الأئمة الحلواني عدم المنع وهو الأصح. وفي تقييده بخلو كل عن الخرق الكبير إشارة إلى أنه لا تجتمع خروق خف إلى أخرى،
لا تجمع
خروق خف إلى أخرى حتى لو كان في واحد قدر إصبعين وفي الآخر مثله جاز المسح. وأقل خرق تجمع ما يدخل فيه مسلة.
أيوة. أما لو في حال خروق الآن صغيرة محل خياطة الخيطان وكذا هذا لا يضر، هذا لا يحسب هذا.
وأما ما دونه فلا يعتبر إلحاقا بمواضع الخرز. والشرط الخامس استمساكهما على الرجلين من غير شد لثخانته، وهذا وإن فهم مما تقدم فقد صرح به لمقام البيان، لأن الرقيق لا يجوز المسح عليه اتفاقا لعدم صلاحيته لقطع المسافة. والشرط السادس منعهما وصول الماء إلى الجسد، فلا يشفان الماء لثخانتهما وصلابتهما، والتصريح بما علم التزاما سائغ لمقام البيان والتعليم.
أن يكونا ثخينين، الثخان شو معناها؟ لا يشفان الماء، هذا هو اللازم. إذا كانا ثخينين إذا هما لا يشفان الماء.
ويجوز المسح على الموقين لما روى أبو داود.
الموق هو أخواننا هو الجرموق قال له أيضا، هو خف كبير يلبس فوق الخف الأسفل. يعني مثلا إذا قلنا الآن هلا إنسان لبس خف طبعا شو طبعا الدفا اللي بسوه هلا وفوق منه جزمة، شو نسمي هذا الفؤاني؟ هذا جرموق. نعم.
لما روى أبو داود في سننه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه سأل بلالا عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. واختلف في تفسير الموق فقيل هو ضرب من الخفاف، والجمع أمواق عربي صحيح. وحكى الأزهري عن الليث مثله، وقال الجوهري الموق الذي يلبس فوق الخف فارسي معرب، وقال الهروي الموق الخف فارسي معرب. ولأن الجرموق فوق الخف في معنى خف ذي طاقين، ولأن الجرموق فوق الخف في معنى خف ذي طاقين، ولو لبس خفا ذا طاقين كان له أن يمسح عليه.
وكذلك لو لبس الجرموق فوق الخف، لكن يشترط في الجرموق الأعلى جميع الشروط التي يشترط في الخف الأسفل، كأن الأسفل غير موجود. نعم.
فهذا مثله، وهذا لأن الوظيفة كانت بالرجل ولم تكن بالخف وظيفة ليصير من أعضاء الوضوء، فيصير الجرموق بدلا مانعا سراية الحدث إلى وظيفته.
يعني بدلا عن إيش؟ عن القدم وعن الخف الأسفل. يعني مو الخف الأسفل بدلا عن القدم وهذا بدلا عن الخف الأسفل، لا، الجرموق بدلا عن القدم مباشرة. لذلك اشترط أخواننا أن لا يحدث قبل لبس الجرموق، وإنما يكون حدثه بعد اللبس بعد لبس الجرموق. فلو أن إنسان لبس خف أسفل وأحدث مسح الأسفل ثم لبس الجرموق والحكم هنا لا يجزئه المسح الأعلى. ليه؟ لأنه حصل الحدث في الخف الأسفل، فلذلك لا بد من نزع الجرموق ومسح الخف الأسفل.
نعم.
إيه كمان. طالما أنه يعني البوط العسكري الآن فخين والآن قوي وكذا فهو الخف لا شك. نعم.
وإنما يجوز المسح على الموقين عندنا إذا كانا صالحين للمسح باستقلالهما كالثخين، وقد لبسهما فوق الخفين قبل أن يحدث ويمسح. وأما إذا مسح عليهما ابتداء ثم لبس الجرموق فليس له أن يمسح عليه، سواء لبسهما في حال قيام طهارة المسح أو بعد نقضه، لأن حكم المسح استقر بالخف. ويشترط أيضا أن يكون الموق بحيث لو انفرد جاز المسح عليه، حتى لو كان به خرق كبير لا يجوز المسح عليه بل على الخف الذي هو أسفله. ولو مسح على الجرموقين ثم نزعهما مسح على خفيه، لأن المسح عليهما ليس مسحا على الخفين لانفصالهما، بخلاف خف ذي طاقين لو نزع أحد طاقيه أو قشر ظاهر الخفين، حيث لا يعيد المسح على ما تحته، لأن الجميع شيء واحد للاتصال، كما لو حلق رأسه بعد المسح لا يعيده.
مسح رأسه في الوضوء ثم حلق شعره، المكان اللي مسح عليه الشعر راح، هل يلزمه إعادة المسح على الرأس؟ الجواب لا، لا يلزمه.
ولو نزع أحد جرموقيه بطل مسحهما.
نعم.
فيعيد مسح الخف والجرموق الباقي في ظاهر الرواية. ولو أدخل يده تحت الجرموقين ومسح على الخفين لا يجوز لوجوب المسح على الجرموقين.
لا يجوز له أن يمسح على الأسفل. ليه؟ لأن صار الآن الخف الأعلى هو محل المسح.
والشرط السابع أن يبقى من مقدم القدم قدر 3 أصابع من أصغر أصابع اليد، ليوجد المقدار المفروض من محل المسح. فلو قطع إحدى القدمين من الكعب أو دون الكعب وكان الباقي من ظاهر القدم أقل من 3 أصابع لا يصح له مسح الخف.
يعني لو إنسان مثلا قطع قدمه بشكل محاذر الساق، مقدم القدم كله راح، طيب هذا الإنسان يعني لو لبس الخف أين يمسح؟ المسح أين مكانه؟ على ظاهر مقدم الخف. إذا معنى ذلك هنا فات مكان المسح، فبالتالي لا يحق له أن يلبس الخف، وإنما يجب عليه أن ينزع ويغسل ما بقي من رجله.
لا يصح له مسح الخف لما يلزم من الجمع بين غسل باقي القدم المقطوع ومسح خف الرجل الصحيحة.
نعم.
لأنه يفترض غسل ما بقي من القدم ولا يجوز مسح خفها، لما ذكرنا من اشتراط بقاء 3 أصابع من ظاهر القدم. وإن قطعت إحدى رجليه من أعلى الكعب،
يعني فوق محل الغسل فوق الكعب، نعم،
جاز له المسح على خف الباقية.
هنا لم يجمع بين غسل ومسح لأن الرجل الثاني لا تغسل ولا تمسح، لأن مكان الغسل والمسح كله راح، القدم كله راحت
لانعدام فرض غسل شيء من الأخرى، بخلاف ما لو بقي العقب. فلذلك قلنا فلو كان فاقدا مقدم قدمه لا يمسح على خفه،
لا على هي ولا على الثاني. نعم.
ولو كان عقب القدم موجودا، لأنه ليس محلا لفرض المسح.
العقب ليس محلا للمسح، المسح أين؟ على ظاهر مقدم القدم.
لأنه ليس محلا لفرض المسح مع افتراض غسله، فيلزم الجمع بين البدل والمبدل وهو لا يجوز. ويمسح المقيم يوما وليلة.
نقف إخوان عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.